أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى المقدمة الثالثة، وهي تحديد دائرة الناهي الداخل في محل البحث. فإننا ذكرنا أن النهي له عدة أقسام، وتارة يكون إرشاديا وأخرى مولوي، والنهي المولوي تارة أصلي وتارة تبعي، وأيضا النهي المولوي تارة تحريمي وتارة تنزيهي أي كراهتي، وتارة نفسي وتارة غيري. فهل كل هذه الأقسام تدخل في محل الباء، وهو أن النهي يدل على الفساد، أو أن البحث مختص ببعض هذه الأقسام؟ وتوضيح المطلب يقع في عدة نقاط. النقطة الأولى: هل أن النهي الإرشادي داخل في محل الباح أو لا؟ لا إشكال ولا شبه عندهم أن النهي الإرشادي خارج عن محل البحث، إذ لا إشكال أن النهي الإرشادي يقتضي الفساد، فهو خارج عن المصب النزاع نفيا وإثباتا، سواء كان النهي الإرشادي في المعاملة أو كان النهي الإرشادي في العبادة، إذ مرجع النهي الإرشادي إلى تقييد المأمور به، أي الإرشاد إلى المانعية، والمراد من المانع شرطية العدم، أي أن الطبيعة مأخوذ في تحققها عدم وجود هذا المانع، ومع وجود المانع لا صحة للطبيعة حينئذ. فمثلا إذا جئنا إلى النهي الإرشادي في العبادات، كما لو قال المولى: لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، فإن هذا النهي إرشاد إلى المانعية، أي مانعية غير المأكول من صحة الصلاة، ودليل المانعية يوجب تقييد المأمور به، فالمأمور به في الصف صلي بعد لحاظ دليل المانعية هي الصلاة المتقيدة بعدم كونها فيما لا يؤكل لحمه. فإذا تقيدت الصلاة بعدم ذلك، فحينئذ إذا تحقق المانع انتفت الطبيعة، لأن المقيد ينتفي لانتفاء قيده، ولا إشكال حينئذ في الفساد. فالنهي إرشاد إلى المانعية، على حدو الإرشاد إلى الشرطية والجزئية في الأوامر الإرشادية، فكما أن الأمر الإرشادي إرشاد إلى الجزئية والشرطية، وأن الصلاة أو المأمور به عدم عند فقدان جزئه أو شرطه، فكذلك النهي الإرشادي ظاهر في المانعية. فلا فرق بين أن يقول المولى أنه استقبل في الصلاة، لا صلاة لمن لم يقم صلبه، هذه شرطية، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب جزئية، وبين أن يأتي النهو يقول لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، فإن مقتضى هذا النهي الإرشاد إلى المانعية وتقيد المأمور به بعدم هذا المانع. هذا في العبادات، وكذا في المعاملات. إذا كان النهي إرشاديا كما لو وردنا دليل نهى النبي عن بيع الغرار أو عن الغرار على اختلاف النسخ أو الاختلاف الروايات، أيما كان، لو وردنا دليل نهى النبي عن بيع الغرار واستظهرنا النهي الإرشادي للنهي المولوي، وإلا إنشاء المعاملة الغررية ليس حرام تكليفا، وإنما هو إرشاد إلى مانعية الغرار عن صحة المعاملة، فتكون صحة المعاملة منوطة بعدم الغرار، فمتى ما تحقق الغرار انتفت الصحة. إذن لا إشكال يا شيخنا أن الأمر أو أن النهي الإرشادي خارج عن محل الباب، وهو يقتضي تقيد الطبيعة المأمور بها بعدم هذا القيد، والطبيعة المقيدة عدم عند انعدام القيد، فهذا مما لا إشكال. إذن هذا خارج عن محل البحث، هذا هو المطلب الأول. المطلب قلنا نقطة لو مطلب شيخنا نقاط، النقطة الثانية حطها التاء صارت مقدمة شيخنا ما يصير بعد المقدمة. النقطة الثانية هل أن النهي التنزيهي الكراهتي المولوي داخل في محل البحث أو لا؟ داخل في محل النقض والإبرام أو لا؟ فمن يرى أن النهي يقتضي الفساد هل يخصه أو يخصه بالنهي التحريمي، أو يرى عمومية النهي للاقتضاء للفساد للنهي الكراهتي؟ يقول الآخون بأنه ظاهر لفظ النهي لو خلينا، وهذا اللفظ ظاهر لفظ النهي النهي التحريمي. لما ذكرناه في أوائل بحث النواهي أن مادة النهي ظاهرة في طلب الترك مع عدم الترخيص في الفعل، ظاهرة في طلب الترك على نحو لا يرخص في طلب الترك مساوق للتحريم، الزجر التحريمي، هذا هو ظاهر مادة النهي. فعندما يقال النهي في العناوين النهي دال، المراد من النهي كمادة شنو؟ النهي التحريمي. ولكن ملاك البحث يعم التنزيه. ومن هنا يريد المصنف أن يناقش ما أفاده الشيخ الأعظم في مطارح الأنظار صفحة 157، حيث ذكر الشيخ أنه ظاهر النهي المأخوذ في العنوان هو النهي التحريمي، فالملاك مختص بالنهي أو فالبحث مختص بالنهي التحريمي. فالآخ يقول هب أن ظاهر العنوان، لو اقتصرنا على العنوان فقط وفقط، هو النهي التحريمي، ولكن ملاك البحث ونكتة البحث تعم النهي التنزيهي الكراهتي، وذلك لأن النكتة والملاك في هذا البحث هو أن التحريم يلازم الفساد أو لا يلازم الفساد، لأنه دال على المبغوضية، فوقع البحث أن المبغوضية المستكشفة عن طريق التحريم هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد؟ إذن ملاك البحث ما هو؟ المبغوضية، المبغوضية، وهذه المبغوضية منحفظة في موارد، في موارد النهي الكراهتي، فإن النهي الكراهتي رحمك الله والنهي التحريمي كلاهما منحفظ فيه المبغوضية، وإن اختلفت درجاتها، ونكتة البحث في الملازمة وفي الدلالة على الفساد أن المبغوضية هل تقتضي الفساد أو لا تقتضي الفساد. ومن قال أن التحريم يلازم الفساد من باب دلالة الحرمة على المبغوضية، إذن والمبغوض لا يصلح للمقربية، إذا كان الشيء مبغوضا للمولى فلا يصح التقرب للمولى بما هو مبغوض له. وهذه النكتة شيخنا شنو؟ تشمل موارد الكراهة، فحينئذ ملاك البحث عام يشمل النهي التنزيهي، فلا وجه لتخصيص العنوان بالنهي التحريمي. ولكن لقائل أن يقول، لقائل أن يقول بأنه الملاك الذي ذكرتموه وإن كان لا يقتضي الاختصاص في باب العبادات بشنه؟ بالتحريم، فإن هذه النكتة التي أفدتموها في ملاك البحث مختصة بالعبادات، فإنهم قالوا أنه إذا كان الأمر عبادة فالمبغوض لا يصلح للمقربية، والمبغوضية منحفظة في موارد الكراهة وفي موارد الحرم، ولكن إنه عموم الملاك لباب العبادة لا يقتضي تعميم عنوان البحث الشامل في حد ذاته للعبادة والمعاملة. لأنه شنو بحثنا؟ أن النهي عن الشيء هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، سواء كان الشيء عبادة أو معاملة. فهب أن ملاك البحث موجود في النهي التنزيهي في باب العبادة، ولكن ملاك البحث لا يتحقق في النهي التنزيهي في باب المعاملة، إذ لا إشكال عندهم أن النهي التنزيهي في المعاملة لا يقتضي الفساد. النهي الكراهة في المعاملة لا يقتضي الفساد بلا إشكال. فهناك ملاك البحث ليس عاما في المعاملات إلى النهي التنزيهي. وما أكثر المعاملات المكروهة يا شيخنا، ما شاء الله ما مكروه. إذن هذه النكتة عموم الملاك مختص بالعبادة، وهذا لا يوجب إطلاق عنوان البحث لما يشمل المعاملة. وكان الشيخ الأعظم ملتفت إلى ذلك، حيث إنه يظهر منه أن مناط البحث في النهي التنزيهي في العبادة وإن كان موجود، ولكن قال وجود مناط البحث في النهي التنزيهي في العبادة لا يوجب تعميم العنوان الشامل للمعاملة. واضح المطلب شيخ أحمد؟ فالشيخ الأعظم ملتفت في مطارح الأنظار، لأنه تخلي تأتيك مطارح الأنظار تحط تأتيك الشيخ تقرأ تقارن، لأن الشيخ قاعد يضرب ضربات الشيخ الأعظم الشيخ الآخر عادة يشكل على الشيخ، فأنت تخلي تحت بالك مطارح الأنظار، تخلي تحت بالك شنو الكفاية، تقرأ مطلب الكفاية أو تقرأ وش مطلب مطارح الأنظار ترجع الكفاية تشوف وين هو التعليقات الآخر. إذن الشيخ الأعظم ذكر في مطارح الأنظار أنه ظاهر عناوينهم النهي التحريمي. صحيح ملاك البحث في العبادة موجود في التنزيه، ولكن هذا لا يوجب تعميم العنوان العام الموجود في البحث، لأن المعاملة قطعا في باب الكراهة في المعاملة لا يقتضي الفساد. ولكن الآخوند لم يقبل بهذا الكلام. هم الآخوند ملتفت، احنا لو متفتين شيخنا الآخوند أيضا ملتفت إلى هذا الكلام، وحاول أن يدفع كلام الشيخ الأعظم، حيث ذكر الآخوند بأن اختصاص قلب البحث قلب المطلب، يعني شيخ الآخوند غير المسار، قال اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يوجب التخصيص، لا يوجب تخصيص العنوان بالتحريم. كل واحد يجيبها من جهة، كل واحد يجرها من جهة، شيخنا وأجرها من يمين وأجرها من يسار. الشيخ الأعظم وين وضع يده؟ وضع يده على أنه ظاهر العنوان النهي التحريمي. صحيح ملاك البحث في باب العبادة عام، ولكن كون الملاك عاما لا يقتضي عمومية العنوان. الآخر قام قلب الطاولة، قال شنو؟ قال لا، قال اختصاص عموم الملاك في باب العبادة لا يوجب تخصيص عنوان البحث بالنهي التحريمي. تفتين اختصاص عموم الملاك والنكتة بباب العبادة لا يوجب تخصيص البحث، بل مقتضى الصناعة أن نبحث نحن بحثا عاما هل أن النهي تحريميا أو كراهتيا عن الشيء يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. فإذا جئنا للعبادة فإن ملاك البحث عام، لما نأتي إلى المعاملة نبين ما هي النكتة التي اقتضت الفساد حتى نرى عمومية البحث بغض النظر عن الارتكاز الخارجي. بالتفتين المرتكز ما هو ما لنا علاقة بالآن، نحن الآن في مقام البحث مقام التحقيق، نقول البحث عام هكذا نطرح لها بحث. النقطة التي ذكروها بعد ذلك في مقام البحث العلمي رأيناها عامة في باب العبادات، لما نأتي إلى باب المعاملات نسأل ما هي النكتة في النهي التحريمي يقتضي الفساد؟ هل نرى أن الملاك عام أو ليس بعام؟ بل انتهاءنا في البحث في النتيجة التفتوا إلى أن الملاك الذي حصلنا عليه لا يشمل المعاملة، لا يقتضي التخصيص في رتبة سابقة من أول البحث. هذا مو فني مو صناعي. ما طلعت بعدما بحثنا ودققنا فيما هو الملاك في باب المعاملات، بعد البحث والصبر في النقاط عرفنا أن النقطة التي توصلنا إليها في مقام البحث بعد السبر لا تقتضي التعميم لباب المعاملات. هذا صناعيا لا يوجب تقليل البحث من أول قبل أن ندخل البحث، بل لا بد من تقتضى الصناعة أن نجعل البحث عام ثم نبحث في الملاكات. إذن عمومية الملاك في مقام الإثبات أو خصوصيته لا يقتضي تخصيص أو تعميم العناوين. مقتضى الصناعة أن تبحث أن النهي عن شيء يقتضي الفساد أو لا، هذا النهي. بعد ذلك ما هي النكتة عامة أو خاصة، هذا يوكل فيه إلى البحث التفصيلي. فالنتيجة هي بحث يعني فني. فالنتيجة الشيخ الأعظم والآخر كلاهما متفقان على أنه واقعا كملاك للبحث لبان روحان، البحث في باب العبادات يتأتى في النهي التحريمي والنهي الكراهتي، وفي باب المعاملات إثباتا يعني إثباتا أنه النهي التحريمي في المعاملة هو الذي محل البحث، وإلا النهي الكراهتي هناك ارتكاز أنه لا يؤدي إلى الفساد. ما هي النكتة؟ بحث آخر سيأتي تحقيقها في عند الدخول في هذا البحث. هذا تمام كلام المصنف، وهنا أفاد السيد الخوئي سيد الفقهاء والأساطين في صفحة 136 هذا المطلب، وهو أن النهي التنزيهي في العبادة داخل في محل البحث على إطلاقه أو لا، وهذا مرتبط ببحث العبادات المكروهة. فمثلا لو قال المولى لا تصلي في الحمام، لا تصلي في مواطن التهمة، لا تصلي في بيت النار، هذا نهي كراهتي، فهل يقتضي الفساد؟ فلو صلى في مواطن التهمة وكذا يقتضي الفساد. ما معنى إذن العبادات المكروهة؟ كراهة يعني فينا وهم هي عبادة يعني صحيحة. فما معنى العبادة المكروهة حينئذ إذا كان النهي التنزيهي يقتضي الفساد؟ ما معنى العبادة المكروهة؟ فأرجعنا السيد إلى بحث العبادات المكروهة الذي بحثناه مفصلا. تذكروا المطلب، ثلاثة أقسام وكل قسم له أجوبة، وكيف نجمع بين العبادية وبين الكراهة. والخلاصة ما نخف ذاك البحث راجعوا، بس نقطة بسيطة. الخلاصة تارة النهي التنزيهي، ركز في البحث، النهي التنزيهي مرجعه إلى النهي عن تطبيق الطبيعي الواجب على الحصة، فهو مرجع إلى النهي عن التطبيق. فالنهي الكراهتي إنما ينشأ من حزازة ومنقصة في تطبيق الطبيعي الواجب على حصة خاصة، من مع فرض أن الحصة واجدة لملاك الأمر بالطبيعي، كما ذكرنا في بحث العبادات المكروهة. فإذا لاحظنا الصلاة في الحمام فإن الصلاة في الحمام كالصلاة في المسجد كالصلاة في البيت، أصل الصلاة واف لملاك الطبيعي، ولكن اقترنت الصلاة بشيء أوجبت الحزاز في التطبيق. ففي مثل هذه الموارد بالعكس يقول سيخوي النهي يقتضي الصحة، لأن أنا مرخص في التطبيق، صحيح؟ مو ممنوع من التطبيق، مرخص في التطبيق، غايته أن التطبيق فيه نوع من الحزازة. ليش الحزازة؟ إما لملازمته لعنوان راجع، البحث الذي ذكرناها مفصلا. إذن مصب النهي مو ذات العمل، مصب النهي تطبيق الطبيعي على الحصة، مو النهي منصب على ذات العمل. تفتين؟ ليس مصب النهي ذات العمل، مصب النهي تحصص وتخصص العبادة مع هذه المزية، فأنا في النتيجة مرخص في التطبيق. فبالعكس النهي هنا يقتضي صحة، وإلا لو صحيح لماذا أنا مرخص في التطبيق؟ إذن محل البحث يا شيخنا في النهي الكراهتي لو كان ذات العمل فيه الحزازة، منه عن التطبيق، كما لو وردنا دليل يقول الحائض لا تصلي، وقلنا أن لا تصلي مثلا، نحن نقول بالسيد المرتضى مشترك لفظي الهيئة بين الحرمة وبين الكراهة، ما استظهرنا الحرمة، استظهرت الكراهة أو طبيعي المبغوضية. هنا المبغوضية لنفس الصلاة لا تصلي، واضح؟ مصب ذات العمل مبغوض. إذا كان الدليل يدل على النهي عن ذات العمل فحينئذ هنا يدخل النهي في محل البحث. إذن مصب كلام الأعلام في النهي التنزيهي هو ذاك النهي الناشئ عن منقصة في ذات العبادة في ذات العمل، فحينئذ يقال إذا كان ذات العمل مبغوض فكيف يصلح أن يكون المبغوض مقربا. هذا تمام الكلام في أي نقطة؟ نقطة
توضيح مسألة
ليس إشكال، يعني لا توضيح، لا توضيح، توضيح كما تقدم، وإن كان يعني صورنا الإسناد الحقيقي في بعض الصور لكنه توضيح لمطلب. نعم نعم نعم. أما في العبادية في الحقيقة أن نفس ذات العمل ليس منهي عنه. نعم. قال خل نقرأ ما ذكر الإرشادي إلا بعدين من باب الوضوح، الآن هو دخل في النقطة الثانية. ظاهر لفظ النهي وإن كان هو النهي التحريمي، لأن ظاهر النهي مادة النهي والنهي التحريمي، إلا أن ملاك البحث يعم التنزيهي كراهة يعني، ومعه لا وجه لتخصيص العنوان كما فعل الشيخ الأعظم، واختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يوجب التخصيص تخصيص البحث بالتحريمي كما لا يخفى. شلون كما لا يخفى؟ اتضح بعد، انتهى المطلب. هلا كلك يعني شرحه شيخنا شيخ احمد هي في سطر. الان المطلب رقم كم؟ الثالث، النقطه الثالثه. النقطه الثالثه انه هل البحث يعم الغيري او لا يعم الغيري؟ ذكر الآخون قدس سره أنه الصحيح أن البحث يعم الغيري إذا كان أصلي لا ما إذا كان تبعي. ها سيدنا، شنه الفرق بين النهي الغيري الأصلي والنهي الغيري التبعي؟ تذكروا شنو يعني أصلي وتبعي؟ ما سيدنا سيد سيد ما سمعنا صوت السنة سيد قاعد وراء ولا يقعد قدام وجهها الأسئلة. ها سيدنا النهي يقول أصلي وتبعي. شنو أصلي وتبعي؟ يعني شنو أصلي وتبعي؟ في أول مرة نسمع الاصطلاح ممكن أصلي تبعي شنو؟ تبعي الشيخ يتذكر محل البحث الشيخ براني في تقديم وتأخير كان بحثنا مفسلا حتى بح صوتنا وشربنا الماء ذاك اليوم. بحثنا مفصلا في بحث مقدمة الواجهة في بحث مقدمة الواجب تحت عنوان تقسيمات الواجب. قسمنا الواجب إلى عدة تقسيمات، وكان التقسيم الأخير الذي ذكره الآخون في غير محله كما قال شيخ إبراهيم العدى عليه، حيث إنه الآخون ذكر التقسيم منفصلا عن تقسيمات الأوامر بعدما انتهى من تحقيق المطلب، فقالوا لعله خطأ من النساخ احنا قدمناه خلينا قدام بعدنا، وهو أن الأمر ينقسم إلى أصلي وإلى تبعي، كذلك النهي ينقسم إلى أصلي وإلى تبعي. وخلاصته راجعوا البحث هناك، خلاصة نعطيكم الخلاصة، الخلاصة الزبدة أعطنا الزبدة يقول حتى الزبدة باقوها. ذكر شيخ حمان ما تذكر الزبدة باقوها؟ هذا واحد مسكين فقير عندنا فتح له دكان بسيط مسكين، هذا فيه كارتون برتقال فيه كيس مينو وبستو وكم غرش كم غرشة بيبسي كذا، المهم يبيع على حالته. جاء مسكين جاء سارق وسرق الدكان وراس ماله الدكان اللي فيه كان كل ما فيه يمكن 100 دينار. جاء المفتش قال وش بقى عندك يا حجي وش بك؟ قال سجل كارتون برتقال كيسين كذا، قال عوث راسنا والنتيجة، قال والزبدة، قال حتى الزبدة باقوها. أحسنت الحضور حتى الزبدة باقوها. يقول زين ذكرتنا الزبدة، كان عندنا زبدة في التحت والزبدة من أذكر الزبدة أذكر هذه والزبدة. أنه الواجب الأصلي أو النهي الأصلي، عبر الأصلي، الأصلي هو الذي يريده المولى بإرادة مستقلة، بخلاف التبعي فهو يريده بإرادة تبعية. وذكرنا أن لازم الإرادة المستقلة التفات المولى إليه، وبالتالي ينشئه ويبرزه عن طريق اللفظ، فتنعكس الإرادة في مقام الثبوتية على مقام الإثبات، حيث التفت إليه استقلالا وتعلقت به الإرادة فيبرزه وينشئه ويصيغه باللفظ، بينما التبعي الذي مرجعه إلى عدم الالتفات إليه، عدم الإنشاء بله، وإلا لو أنشأ له التفت إليه، إذا الإنشاء متوقف على الالتفات، لو أنشأه باللفظ لالتفت إليه، لأن الإنشاء فرع الالتفات، الإنشاء فرع التصور. وذكرنا أن هذا التقسيم يتأتى في الواجب الغيري، فتارة الواجب الغيري يلتفت إليه المولى ويقول اذهب إلى السوق واشتري اللحم، وإن كان هو غيري، لكنه يلتفت إليه المولى وتتعلق به إرادة، وحينئذ ينشئه. وتارة لا يلتفت إليه المولى، يقول اشتري اللحم من السوق، صير خوش آدمي، فإنه هنا الإرادة الاستقلالية الأصلية والالتفات الأصلي لم يتعلق بالمقدمة الغيرية بمقدمة الواجب، وإنما صار فيه إرادة تبعية، لازم إرادة شراء اللحم من السوق، شراء إرادته، شنو إرادته؟ إرادته طي المسافة، إرادة الدخول. وذكرنا هناك عشان لا يقع اشتباهات، أنه عندما نقول الأصلي ما يريده المولى بإرادة مستقلة، لا نعني بالإرادة المستقلة أن يكون ملاكه في نفسه فيخرج الغيري، لأن الغيري لا يراد بإرادة مستقلة. قلنا هذا مو صحيح، ونبهنا على ذلك، وبينا المطلب هناك تفصيلا. ولهذا قال الآخر أن الأمر الغيري ينقسم إلى أصلي وتبعي، أما النفسي لا ينقسم إلى أصلي وتبعي، دائما أصلي. شفتين؟ الأمر الغيري ينقسم إلى أصلي وتبعي، فتارة المولى يلتفت إلى المقدمة فتتعلق به إرادة ناشئة من التفات فيصيغ، يقول بلي إيش بلي 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 اقطع المسافة واذهب إلى الحج، اقطع السبيل واذهب إلى الحج، إيش بلي ادخل السوق واشتري اللحم. تارة لا يلتفت إليه التفاتا تفصيليا. وقد بحثنا هناك حسب ما أذكر أنه الغير يتأتى فيه، ولكن النفسي بلي هل يتأتى أو لا يتأتى، أو أن فيه خلاف. تذكروا البعض، جيب الكتاب شيخنا، لأن كتاب الكفاية طبعة آل البيت، طبعة آل البيت شيخنا الشيخ علي، أعطيكم الصفحة، كتابنا جزء ثاني ما في هذا البحث، رأي تشوف البحث عشان تراجعون وتربطون المطالب. كيف تنحفظ المطالب شيخنا؟ ليس العيب في أن الطالب ينسى والأستاذ ينسى والكل ينسى، لكنه العيب في عدم المراجعة بعد النسيان، هذا العيب. كل واحد ينسى، من ما ينسى؟ صفحة 122 بحسب طبعة آل البيت، بحث مقدمة الواجب. قال تقسيمه إلى الأصلي والتبعي، والظاهر أن يكون هذا التقسيم بلحاظ كذا كذا. نعم، وعلى ذلك فلا عقب ما شرح، فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما واتصافه بالأصالة والتبعية كليهما، حيث يكون كذا وكذا، كما لا شبهة في اتصاف النفس بالأصالة ولكنه لا يتصف بالتبعية. واضح ضرورة أنه لا يكاد يتعلق به الطلب النفسي ما لم تكن فيه مصلحة نفسية وفيه التفات. وأوه كلام، نعم لو كان الاتصاف كذا. راجعوا ذاك البحث، وضع صفحة كم يطلنا 20 أخذ الشيخ. إذن النتيجة أن الواجب الغيري ينقسم إلى الأصلي وينقسم إلى التبعي. ما في بحث آخر، الواجب الغيري الحرام الغيري ليس عليه عقاب، تقدم أن البحث في الواجب الغيري بل حتى كأصلي ما عليه عقاب، لأنه ما يفوت ملاك مستقل، لا يفوت على المولى ملاك مستقل. وفرق بين تعلق الإرادة المستقلة الناشئة عن التفات وبين تفويت الملاك المستقل، هذا كله هناك بحثنا مفصلا. إذا شيخ علي نزل لكم التقرير في الجروب زين عشان تتذكروا المطلب. المهم قال الشيخ الآخر، إذن إذا عرفت أن الواجب الغيري كما تقدم بحثه تارة أصلي وتارة تبعي، فهل البحث يعم الغيري بكلا قسمه أو أنه مختص بأحدهما أو أنه لا يجري في كليهما؟ هناك ثلاثة اتجاهات في هذه المسألة. مسلك يقول النهي الغيري خارج عن محل البحث قرا أصلي تبعي لدوخنا، كل البحث نهي خارج عن البحث، والنهي الغيري لا يقتضي الفساد. شنو؟ وهذا ما ذهب له كثير من المتأخرين ومنهم السيد الخوئي قدس سره. مسلك آخر يقول النهي الغيري بكلا قسمه يدخل في محل البحث سواء كان أصلي أو كان تبعي، على عكس النقيض من الأول، نقيض 180 درجة. قول ثالث بالتفصيل، إذا كان الغيري أصلي ها شيخ أنا أصلي، فإنه بل يدخل في محل البحث والنقض والإبرام. أما إذا كان تبعي فهو خارج عن محل البحث والآخر يختار كما ذكر في التحريم كراهتي أن عنوان البحث غاية ما يقتضي إدخال الغير الأصلي، وأما إذا كان تبعيا فهو وإن كان خارجا عن محل البحث بما هو عنوان ولكنه داخل فيما هو محل فيما هو ملاك البحث. فملاك البحث يشمل أيضا النهي الغيري التبعي. وتفصيل هذه الاتجاهات وبيانها والنقض والإبرام فيها راجعوا المطالب، رادققوا في المطالب، يأتي غدا شيخنا الجليل. إذن كم مبنى عندنا سيد في النهي الغيري؟ ثلاث مباني مهمة، لأن تبعك كله بتطبق في الفقه في الأصول، يقول لك والنهي يقتضي الفساد، ويطلع لك أخشى أن هذا النهي شنو؟ نهي غيري أو نهي غير تبعي ونهي غير أصلي. فلازم نقح من الآن، هل النهي الغيري داخل في محل البحث أم داخل في محل البحث؟ يأتي بحثه غدا. وصلى الله شبح عليه وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. شوف عبارة المصنف، لأن قرأنا نقله كما لا وجه لتخصيصه بالنفس فيعم الغير إذا كان أصليا، وأما إذا كان تبعي خب فهو وإن كان خارجا عن محل البحث. سيأتي غدا بحثه أكثر. لما عرفت أن محل البحث في دلالة النهي، دلالة يعني إذن في لفظ إذن في صياغة، وفهو لي والتبعي من مقولة المعنى لا من مقولة اللفظ، إلا أنه داخل فيما هو ملاكه، فإن دلالته على الفساد إنما يكون لدلالته على الحرمان من غير دخل استحقاق. إشارة إلى مسلك القمي أن نغير كل خارج عن محل البحث، وتبعه على ذلك السيد الخوي وجمع لك ببيان آخر يأتي بحثه غدا. تأتي تفاصيل المطلب فردا. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كراهته وتعميمه الى الغير بكلا شقين، يعني بالتبعي
الغير التبعي
التبعي
ولا نعم. الاصلي بلي هذا نعم
نفس النقطه
يعني نفس، بس اي بين يحتاج تفصيل شويه ياتي.